اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجته علی الخلق اجمعین، عجل اللہ فرجه الشریف، واللعنة الدائمة الابدية على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اللهم وفقنا وسائر المؤمنین للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا کریم. وصل الكلام بنا في كتاب الطهارة من منهاج الصالحين الجزء الأول إلى الفصل الرابع، حكم الماء المشتبه. هذا الموضوع أيها الأعزاء على اختصاره إلا أنه ذو أهمية كبيرة وفيه قواعد وتحتاجوه، وراح نذكركم به أو يذكروكم أساتذتكم به في كتاب المنهاج الجزء الثاني وفي الجزء الثالث وفي كثير من الموارد. نقدم تقديم لهذا الموضوع. أولا، لو ردنا نسوي تقسيم ثنائي للشبهة راح يكون الشبهة على قسمين، أما شبهة محصورة أو شبهة غير محصورة، بل موجود إن شاء الله، أما شبهة محصورة أو شبهة غير محصورة، هيك تقسمون تقسيم ثنائي. ثم رأينا كثير من الطلبة في السنوات الماضية أنه عندهم اشتباه أصلا في الشبهة، الشبهة غير المحصورة شقد عددها، كل من يقول شكل، والحقيقة هم لو ملتفتين إلى الضابطة ما يحتاج بعد يعطون أرقام. فلنريد من عندكم أعزائي طلبة العلوم الدينية والمستمعين الأكارم أنه تطالعون هذا الدرس وتوثقوا وتسجلوا. فإذا هناك شبهة محصورة وشبهة غير محصورة، الضابط في ذلك في الشبهة المحصورة وغير محصورة، المحصورة أطرافها مسيطر عليها من قبلك، يعني تقدر أنت تسيطر عليها، تتمكن من تلك الأطراف بلا تعب ولا جهد عرفي. والشبهة غير المحصورة أن لا تتمكن من جميع الأطراف، فيسموها شبهة غير محصورة، وبالتالي تختلف من شخص إلى شخص. فقد تكون عندي الشبهة المحصورة حدودها 10 بحسب سعتي وإمكانيتي الجسدية والزمانية والمكانية والنفسية وإلى آخره. أنت عندك 20، شخص آخر عنده 5، فإذا هل هناك رقم خاص بالشبهة المحصورة وغير المحصورة؟ لا، عائدة إلى نفس الفرد، هو يقول عندي هاي شبهة محصورة وغير محصورة. شلون؟ نعطينا مثال. المثال مثلا عندي قدحين، طبعا سرح تجينا كلها بس أنا رد أستبق الأحداث وأبين هذا المطلب. عندي إناءين، واحد ماء مضاف وواحد ماء مطلق، وما أعرف المضاف من المطلق يعو، لأن أنا أعمى أشوف المي الخابط من المي الصافي، أو ما عندي ذوق حتى أتذوق الماء اللي بيسكر أو اللي بيملح أو مادة أخرى من الماء المطلق، وأرد أتوضى بيهم اثنين مقدور عليهم، أتوضى بيهن اثنينهم، 3 إناءات هم أقدر أتوضى بيهم، 4 ما أقدر أتوضى بيهم، لكن 15-20 إناء ما أقدر أتوضى بيهم كلهم، واحد أتيه بيهم وأتعب والوقت ينفذ وأني ما عندي قابلية. أنت جنابك يا المستمع، أنت جنابك يا المستمعة تقول لا 20 أقدر أتوضى بيهم كلهم، واحد يقول أقدر أوصلها للـ30، بس مع ضيق الوقت هم تقدر توصلها إلى الـ30. فإذا الزمان والمكان والقدرة والحالة النفسية وكل لها مدخلية في ذلك. خلي ناخذ تفاصيل هذا الأمر بعد ما نقسمه إلى ثلاثة أقسام. الاشتباه الأول كتبه. الاشتباه الأول، إحنا رح نتحدث عن الشبهة المحصورة وغير المحصورة وفق ثلاث مقاييس. الاشتباه الأول، إذا علم إجمالا بنجاسة ماء أحد الإناءين، إذا عدي إناءين واحد بيهن نجس، تخيلوا هذا البطل مال المي، بطل المي متشابهات بطالة المي، واحد من عده سقط فيه قطرة بول والثاني ما سقط فيه قطرة بول، إذا واحد متنجس والثاني طاهر، ما أقدر أميز بيناتهم. إذا أميز بين هذا وهذا، هاي ما يسموها شبهة، هاي معروفة، هذا ماء متنجس هذا ماء طاهر، بس أنا ما أميز، أدري واحد من ذن البطلين خلينا بي قطرة من البول أو الدم واستهلكت بعد ما بينت، هذا الماء متنجس. جيت ورا ساعة أو ورا يوم أرد أعرف يا بطل، ما عرفت. قال إذا علم إجمالا بنجاسة ماء أحد الإناءين سواء، طبعا مدام قال إناءين إذن هاي الشبهة محصورة، سواء علم بطهارة ماء الآخر أم شك فيها. الثاني واحد متأكد بأنه طاهر أو مشتبه، ما يدري يقول طاهر لو لا، خب هم الأصل الطهارة، وواحد من عدهن متيقن بأنه نجاسة، إذن واحد نجس 100% والثاني أما طاهر 100% وأما مجهول الحال، فالمجهول الحال إحنا ننزل منزلة الطاهر، لأن الأصل في الماء هو الطهارة. ولذلك قال بنجاسة ماء أحد الإناءين، علم 100%، والثاني علم بطهارته أو شك بها، فشنو الحكم؟ قال عندنا حكمه، لم يجز له رفع الخبث بأحدهما، يصير أغسل إيدي اللي بيها دم أو بول أو مني أو غائط أو ميتة أو لامس خنزير أو كلب، ما يجوز، ما يرفع الخبث من اليد ولا الثوب ولا الإناء ولا الأكل ولا إلى آخره، لا يطهر الأشياء المتنجسة في البدن وغير البدن، هذا الحكم رقم واحد. الحكم رقم اثنين، ولا رفع الحدث به ولا يقدر يتوضأ به، لأنه واحد من عدهن متنجس أنه ينجس كل بدن، ولا رفع الحدث به، يصير أتوضأ به أغتسل به غسل الجنابة حيض نفاس إلى آخر، لا ما يصير، ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه لأحدهما. إذا هذا الماء لحت بإيدي واحد من القدحين لحت بإيدي، أحكم بأنه هذا متنجس إصبعي متنجس؟ لا، يعني ما متيقن من أنه نجاسة، مشتبه بي، تمام، فما أحكم بأنه هذا الذي لاقى ثوبي أو إصبعي أو كذا بأنه نجس، لكن هذا الماء المشتبه بالشبهة المحصورة لا يرفع حدث ولا يزيل خبث، هذا الحكم اللي إحنا بينا. طيب، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، نعم لو كان كلا الإناءين متنجس، لو كان كلا الإناءين متنجس فبذيك الساعة إذا أصبعي لاح المي اللي بالإناءين أو البطلين كما احنا نسميهن أو ثوبي فأحكم بنجاسته، تمام ولا لا؟ لهنا واضح يفترض إن شاء الله، إلا إذا كانت، إلا أداة استثناء، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، فبذيك الساعة نستصحب النجاسة، أو لا، أو تحققت الملاقاة لجميع الأطراف، إذا ثوب لاح الإناء الأول والإناء الثاني، خب أحد الإناءين يقينا أنه متنجس، فهنا ننجس بدني وثوبي، أو تحققت الملاقاة لجميع الأطراف ولو كان الملاقي متعددا، يعني أنا هسه الثوب مالي بذيالي والياخة مالتي، الذيال لاع البطل الأول والياخة لحت البطل الثاني، أو إيدي أصبعي اليمين أصبعي من اليد اليمنى لاحق مديتها بالبطل الأول، وأصبعي من اليد اليسرى مديتها بالبطل الثاني، يقينا بدني تنجس، ليش تنجس؟ لأنه أحد الإناءين متنجس، معلوم النجاسة. فمع ملاقات كلا الإناءين أقطع وأجزم بأن بدني أو ثوبي تعرض إلى ماء متنجس وبالتالي تنجس، تمام ولا لا؟ وهكذا. أما إذا وضعت إصبعي أو ثوبي بأحد البطلين، بأحد الإناءين، هل أحكم بأن إصبعي أو ثوبي تنجس؟ لا، ما أحكم بذلك، لأنه من يقول داخل المتنجس؟ من يقول دخل إصبعي أو ثوبي بالماء المتنجس؟ إحنا نريد علم يقين، ما نمشي على الظن ولعله ويمكن وما أدري منه. واضح؟ إحنا كلامنا في الشبهة المحصورة وغير المحصورة. عرفتوا أعزائي؟ انتهينا من هذا الأول، هذا الاشتباه رقم واحد. طيب، الاشتباه بين الماء الطاهر والماء المتنجس، الاشتباه الثاني شنو؟ كتبوا عليه الاشتباه الثاني. وإذا اشتبه المطلق بالمضاف، عندي إناءين بطلين، واحد به ماء وسكر مثل ما أنا مثلت، أو ماء وملح أو مي خابط أو سفن أو أي ماء، أي مادة تشبه الماء، فما سمي ماء. اشتبه المطلق هم الماء المطلق مع المضاف، جاز رفع الخبث. إذن يرفع الخبث ويزيل الحدث ولكن بشرط التكرار. جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثم الغسل بالآخر، الغسل بأحدهما ثم الغسل بالآخر. اتخيل إيدي عليها بول، أجيب الإناء الأول أو القدح الأول أو البطل الأول وأدير على إيدي، وأجيب الثاني، وهم واحد من ذن البطلين واحد من ذن الإناءين، أكيد زال النجاسة وطهرها. تطهر لو ما تطهر؟ تطهر، لأن واحد مضاف وواحد جنو مطلق. فخل نفترض هذا يسموه سفن، ينشرب هذا سفن من مشتقات المشروبات الغازية، يشبه المي شكله، وأنا ما أميز بيناته. إذا درت على إصبعي اللي بي بول ودرت وراء ماء، أو بالعكس درت أولا الماء ثم السفن، يطهر إصبعي أو ثوبي؟ لو ما يطهر، يطهر. نعم، مع التعدد خب يشترط التعدد. وكذلك يرفع الحدث بشنو؟ بنفس الشرط اللي هو التكرار. يعني لابد من أن يتوضأ، طبعا قال الحدث على قسمين، أما أصغر وأما أكبر. إذا حدث أصغر كن أتوضأ بالأول وأتوضأ بالثاني، إذا غسل كن أغتسل بالأول ثم أغتسل بالثاني. فيقينا كن أنا اغتسلت بالاثنين، يقينا توضأت بالاثنين، يقينا طهرت الخبث بالاثنين. هسه هنا يقينا صار عندكم أنه تم التطهير لو لا؟ نعم. طيب، هذا انتهينا من الاشتباه الثاني. الاشتباه الأول بين الطاهر والنجس، الاشتباه الثاني بين المطلق والمضاف. الاشتباه الأول قلنا لا يرفع حدث ولا يزيل خبث، الاشتباه الثاني قلنا لا يرفع حدث ويزيل خبث ولكن اشترطنا التكرار. طيب، خلينا نروح للاشتباه الثالث اللي هو ثلاث اشتباهات عندنا. الاشتباه الثالث، وإذا اشتبه المباح بالمغصوب، واحد من الأبطال مال ما يدافع فلوسه والثاني ما دافع فلوسه، غصب أخذته، واحد مسروق خلنا نفترض، أشكال فرضيات تقدرون تفرضون، سأنا ما أملي عليكم الأمثلة، أنتوا خلوها باللي يعجبكم. فشنو الحكم؟ وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، حرام التصرف بالاثنين. ليش؟ لاحتمال انه انت راح تتصرف بالمغصوب، سيجيكم كتاب الغصب بالمعاملات الجزء الثاني، او لعله بعضكم اخذ. فاذا اشتبه المباح بالمغصوب، عدي اناءين، واحد اقطع بانه مباح ملكي او ملك مطلق ما يملكه احد، والثاني مغصوب لأحد الأشخاص، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، فشن الحكم؟ وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما. طيب، بعد عندكم أحكام أخرى؟ قال ولكن هذا حرم التصرف، هذا حكم وضعي وحكم تكليفي، ولكن لو غسل متنجس متنجس يعني هل يزيل الخبث لو لا بأحدهما؟ طاهر يطهر. خل أسألكم سؤال الآن، لو سرقت ماء وغسلت به إيدي اللي بيها دم أو بول، إيدي تطهر لو ما تطهر؟ حرام علي، إيه منتهين منها، حرام علي سرقت الماء، بس من غسلت إيدي اللي بيها بول أو دم إيدي طهرت لو ما طهرت بهذا الماء المغصوب المسروق؟ تطهر. ها، ولكن لو غسل متنجس، كتبوا عليه خبث، إزالة الخبث بأحدهما تطهر، لأنه هاي من المسائل التوصلية كما سيأتي بيانها. أكو توصلية وأكو تعبدية. التعبدية يشترط بها قصد القربة مثل الوضوء والغسل، تعبدية، فما يصح الغسل والوضوء بها، بينما التوصلية تصح، ما لها علاقة بالنية والقصد. إذا أني وقع على وجهي مي وعلى إيدي مي يسموني متوضئ؟ لا، بس ثوب المتنجس لو مطرت علي الدنيا أو وقع بالنهر من وحدة يطهر، لأن توصلي ما يحتاج لقصد القربة وإلى آخره، لكن حرام التصرف بالمغسول. قال ولا يرفع بأحدهما الحدث. إذن الماء المغصوب يزيل الخبث ولا يرفع الحدث. ليش لا يرفع الحدث؟ لأنه يشترط فيه رفع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر قصد القربة إلى الله تعالى. ولا يطاع الله من حيث يعصى. الله نهى عن غصب الأموال، فكيف تتقرب إلى الله بالماء المغصوب سواء كان بغسل أو وضوء؟ لا يتقرب إلى الله بهذا الأمر، ولذلك وضوءك بالماء المغصوب باطل، غسلك بالماء المغصوب باطل. وسيأتي الكلام من شروط ماء الوضوء الإطلاق والإباحة، لابد أن يكون مطلق مو مضاف، ولابد أن يكون مباح ما يصير مغصوب. وهكذا بالنسبة لنفس الشرط نشترط وين؟ في ماء الغسل، بغسلة الجنابة، غسل الحيض، النفاس، حتى الأغسال المستحبة وغيرها. يزيل خبث لأنه من الأمور التوصلية. هسه التوصلية والتعبدية لعلهم وهذا محلها إن شاء الله في محل آخر يأتي. طيب، قال وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة، يعني كلامنا كان في الشبهة المحصورة، الاشتباه الأول والاشتباه الثاني والاشتباه الثالث، كل ذلك كان في الشبهة المحصورة. أما في الشبهة غير المحصورة فهذا نؤجل الكلام عنه إلى درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.